وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من هذا الكتاب العظيم. وكنا في لقائنا السابق توقفنا مع بعض الأحاديث في قوله رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأن هذه الترجمة بها مسائل ثلاثة: الأولى كراهية كثرة السؤال، والمسألة الثانية كراهية التكلف لما يعني المرء، والمسألة الثالثة متعلقة بسبب نزول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وتقدم معنا حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا متعلق بالتكلف، يتكلف ويستكثر من المسائل حتى يسأل عن أمر مسكوت عنه ليأتي الوحي بالتحريم، فيكون قد تكلف ما لا يعنيه وسأل عما لا ينبغي له أن يسأل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من أعظم الناس جرما في المسلمين. ولا شك أن قوله إن أعظم المسلمين جرما لا يعني الجرم العظيم، بل هو تعظيم لهذا الجرم، فإن الأمر متعلق بالأمة كلها، حيث كانت الأمة في سعة قبل هذه المسألة، فسأل هذا السائل سؤاله فحرم عليهم شيء لم يكن محرما. والمسائل كما تقدم معنا في الباب السابق على وجهين: سؤال متعنت، سؤال متعنت عن أمر يريد به المشقة، وهذا محرم لا يجوز. والثاني سؤال عما ينبغي له أن يسأل، عما وقع من أمور متعلقة بالطاعات والعبادات، وهذا مما يباح في الشرع بل مما يؤمر به، كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المسائل المسكوت عنها فلا ينبغي لأحد أن يسأل عنها حتى تحرم، وذلك كان في زمان التشريع والوحي. وبعد زمان التشريع لا يجوز لسائل أن يسأل عن مسألة فيها سعة في الشرع. الدليل جاء، الدليل جاء يحتمل وجوها عدة ويحتمل وجها ظاهرا، وعمل هو بهذا الوجه الظاهر فيسأل عن الوجوه الأخرى ليوقع نفسه أو غيره في الحرج، فهذا يدخل أيضا في السؤال الممنوع الذي يذم فاعله. والحديث الثاني حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجرة في المسجد من حصير، أي احتجر مكانا ليصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فرآه بعض الناس فصلى بصلاته، ثم أصبحوا فتحدثوا فكثر الناس فصلى جماعة بصلاته، ثم أصبحوا فتحدثوا فكثر الناس جدا حتى صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الليلة الرابعة أو الثالثة لم يخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام لو داوموا عليها معه لفرضت عليهم وصارت واجبة ولكان ذلك شاقا عليهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التكلف. وهذا الحديث له تعلق بجزء الترجمة وتكلف ما لا يعنيه. والحديث الثالث حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني سلوني سلوني، يأمرهم أن يسألوه على وجه الغضب من هذه المسائل. فعرفوا ذلك من وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى قال حتى قام عبد الله بن حذافة قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. وقال آخر يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة، على جهة الغضب من سؤال أولئك مسائل ربما توقعهم في الحرج. ولذلك كما تقدم أن أم حذيفة سألت أو قالت لابنها لو كان نسبك إلى غير أبيك أكنت تفعل؟ قال كنت أفعل. قالت أردت أن تفضح أمك على رؤوس الخلائق؟ فالشاهد أنه سأل مسألة ربما يكون من ورائها حرج، فسؤال في هذه الحالة سؤال مذموم. والآخر الذي يقول من أبي أيضا يا رسول الله، وكانوا في الجاهلية الأمر فوضى، ربما كان من غير هذا الرجل الذي ينسب إليه. ولذلك لما استكثروا من هذه المسائل وغضب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة المسائل، قال عمر لما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نتوب إلى الله يا رسول الله، أي إنا نتوب إلى الله من أمر يغضبك. وأيضا حديث المغيرة بن شعبة في كتابته إلى معاوية رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أيضا إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث أنه كان يكره كثرة السؤال. وهذا الحديث متعلق بجزء الترجمة الأول وهو ما يكره من كثرة السؤال. وعند هذا الحديث توقفنا في لقائنا السابق، واليوم مع حديث آخر في هذا الباب وله تعلق ظاهر بالجزء الثاني من الترجمة، وهو ما يكره من كثرة تكلف ما لا يعني. بإسنادنا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي أبو أيوب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. أنس بن مالك صحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصار النجار أبو حمزة، لازم النبي عليه الصلاة والسلام مدة إقامته بالمدينة إلى أن توفاه الله عز وجل. يروي هنا حديثا عن عمر، فهو رواية صحابي عن صحابي. عمر يقول نهينا عن التكلف، نهينا يعني معشر الصحابة، وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع. وهذا اختيار الإمام البخاري وجماهير المحدثين، أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع، لأن الآمر لهم والناهي لهم لا يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول عمر رضي الله تعالى عنه نهينا عن التكلف، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهانا عن ذلك. فالأمر والنهي إذا أطلقه الصحابي لا يرجع إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى البخاري هذا الحديث في صحيحه، وصحيح البخاري فيه الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون مرفوعا صراحة من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو صفته، أو مرفوعا حكما من قول صحابي مما لا يقال من قبل الرأي، أو فعل صحابي مما يتعلق بأمور الدين، أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أو إخبار الصحابي كما في هذا الحديث: نهينا عن كذا، أمرنا بكذا، من السنة كذا، أو الحديث يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو رواية. كل هذه ألفاظ تدل على رفع الحديث. نهينا عن التكلف، أي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف، كما تقدم التكلف بأمر أو تكلف أمر لا يعنيني، يعني أطلب أمرا لا حاجة لي به، أو أفعل فعلا لم يأمر به الشارع، هذا تكلف وهذا تنطع وهذا مجاوزة الحد. ذروني ما تركتكم، أو دعوني ما تركتكم، لا تتكلفوا ولا تكلفوا أنفسكم ما لم يرد به الشرع. والأصل براءة الذمم، الذمم بريئة من التكاليف الشرعية، أو من أن تلزم بأمر تعبدي قبل أن يأتي الوحي. فإذا ترك الوحي أمرا وسكت عن أمر فالأصل أنه غير مأمور به وغير مشروع، فلا نعمل به. فالذي يتكلف فعل شيء أو قول شيء أو يكلف نفسه أو غيره بعبادة لم ترد في الشرع، هذا هو التكلف المذموم. التكلف المذموم، والتكليف لا يكون إلا من قبل الشارع. فإذا كلف الإنسان نفسه أو غيره كان ذلك منهيا عنه من الشرع. وهذا الشارع صلى الله عليه وسلم يقول عنه عمر: نهينا عن التكلف، أي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف. هذا الحديث ظاهر في اتصاله وتعلقه بجزء الترجمة، وباب ما يكره من كثرة السؤال والتكلف أو تكلف ما لا يعنيه. الإنسان على عموم الأمور، سواء كانت أمورا شرعية يعمل أمرا لم يأتي بالشرع، أو يأمر غيره بأمر لم يرد في الشرع، أو يكلف غيره حتى في أمور العادات، أو يتدخل فيما لا يعنيه، يكلف نفسه ويكلف غيره ما لا يعنيه وما لا يحتاج إليه، كل هذا منهي عنه في الشرع. لأن الشريعة مبنية على السماحة واليسر، مبنية على اليسر، مبنية على العفو. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا يجوز لأحد أن يكلف غيره أو يتكلف هو في نفسه شيئا لم يرد به الشرع. فهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عن التكلف. نهينا عن التكلف، قول عمر نهينا، وهو مرفوع أو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن أبي بردة، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة وهو جده، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، هنا نسبه لجده مباشرة، بريد بن أبي بردة، عن أبي بردة جده، عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، الذي استمع له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن بالليل مصليا، فوقف طويلا ينصت إلى قراءته رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح وقال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أي أن الله عز وجل أتاك حسن صوت. فقال أبو موسى للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزينت في صوتي أجمل وأحسن مما سمعت. وهذا فيه تكلف التزيين أو التحسين للصوت، وهذا مما يطلب. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، هذا تكلف في محله، لأن الشرع يحب ذلك. والشارع أمر بذلك ومدح ذلك وأخبر أن الله عز وجل ما يستمع استماعا حسنا يرضى به عمن سمعه كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالتغني بالقرآن مطلوب، وتكلف تحسين الصوت مطلوب. فأبو موسى الأشعري هنا يدخل الحديث أو لا يدخل في هذه الترجمة؟ لا يدخل، لأن الباب فيما يكره من تكلف ما لا يعنيه، وهنا تكلف ما يعنيه، وتكلف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وتكلف ما مدح عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له أبو موسى: لو تعلم، لو علمت أنك تستمع لقراءتي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، الباب وكثرة، باب ما يكره من كثرة السؤال. سئل عن مسائل، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء، سئل عن أمور كارهها، مسائل لا يحتاجون إليها، مسائل قد يكون من ورائها مفاسد أو قد يكون من ورائها حرج لبعض الناس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام رجل آخر ثم قال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل يا رسول الله. وهذا الحديث تقدم قبل ذلك. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم حاوى: حدثني محمود وهو ابن غيلان المروزي قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر الحميري مولاهم قال: أخبرنا معمر عن الزهري، معمر بن راشد الأيلي، عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، قبل الساعة أمور ودلائل وعلامات عظيمة، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يبيح للصحابة أن يسألوا عن أشياء، وإباحة النبي عليه الصلاة والسلام المسائل مسائل ينتفعون بها، وربما يكون هذا أيضا كحاله السابقة، وهو أنه قال: لا تسألوني، من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، على سبيل الغضب أيضا، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء لما رأوا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ظن بعضهم أنه يودعهم فبكوا من أجل ذلك. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. سأل مسألة عادت عليه بالهم والغم، سأل مسألة شؤم لما تكلف، وسأل ما لا عما لا يعنيه، وسأل عما لا ينبغي له أن يسأل. لو سكت لكان أمره مخفيا، ولذلك أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم مهما غضب لو تكلم في أمور الغيب أو في أمور الشرع فلا يخرج عن ذلك، فلا يخرج عن ذلك. بل ربما يظن بعض الناس أنه أجاب هذا الرجل وهو مغضب صلى الله عليه وسلم، فلعله أجابه لإغضابه إياه بهذا الجواب وهو لا يعنيه وهو لا يريده. لا، هذا في هذا الموقف لا يمكن أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا، لأنه أمر غيبي، والنبي لا يتكلم بالغيب إلا بوحي من الله عز وجل، إلا بوحي من الله عز وجل. نعم، سبب إغضابه كثرة المسائل، وهذا الرجل مما أثار حفيظة النبي عليه الصلاة والسلام وأغضبه، فسأله هذه المسألة فكان جوابها همًا وغمًا له. أين مدخل يا رسول الله؟ يعني هل أنا من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغضب: النار. أين مدخل يا رسول الله؟ قال: النار. كما قلنا، النبي في الغضب أو الرضا إذا تكلم في أمور الشرع أو في أمور الغيب لا يخرج. ولذلك لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهته قريش وقالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب، وربما يتكلم في الغضب بما لا يريد. فأخبره عبد الله بن عمرو بن العاص، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت له قريش، ونهيهم إياه عن كتابة كل ما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا الحق. وأشار إلى فيه أو إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، أي أنه إذا تكلم لا يتكلم إلا بالحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني 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 سلوني، على جهة الغضب لكثرة المسائل. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أي رضينا بالله ربا وإلها معبودا، والإسلام دينا شريعة، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا نعمل ولا نسأل ولا نتكلف ولا نقتدي إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا الكلام أراح النبي عليه الصلاة والسلام وهدأ من غضبه. برك عمر بين يديه وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أي لن نعمل إلا بهذا الدين، ولن نقول إلا بقول رب العالمين، ولا نسأل إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقتدي إلا به. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال ذلك عمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. هذا الحديث كما تقدم ظاهر الدلالة لجزء الترجمة باب ما يكره من كثرة السؤال، حيث كره النبي عليه الصلاة والسلام المسائل، وغضب لما استكثروا من المسائل، وهدأ لما توقفوا عن المسائل. وأخبر عمر بلسانه عن سائر الصحابة أنهم قد رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر خبرا يستدل به أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودتان الآن. الجنة أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى الجنة والنار في عرض الحائط، لا يقال رأى صورة ولا خيالا، رأى النار حقيقة كشف الله عز وجل عنه الحجب حتى رأى النار والجنة أمامه، يقول عليه الصلاة والسلام: فلم أرك اليوم في الخير والشر، يعني لم أرى خيرا قط كالذي رأيت في الجنة، ولم أرى شرا قط كالذي رأيت في النار. الجنة والنار عرضهما الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحائط الذي أمامه حتى يخبر عن وجودهما. والنار والجنة حق، وهما مخلوقتان لا فناء لهما. النار والجنة مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، ولا فناء لهما، وهي من الأشياء التي خلقت ولا تفنى. الأصل أن كل مخلوق له نهاية، له بداية وله نهاية، لكن هذه أشياء مستثناة من الفناء: عجب وأرواح ونار وجنة. العرش والكرسي، العرش والكرسي عجب وأرواح ونار وجنة، كذاك اللوح والقلم، ثمانية أشياء مخلوقة تبقى لا تفنى. عجب الذنب والأرواح لا تفنى، والعرش والكرسي والجنة والنار والقلم واللوح، هذه الأشياء كلها مخلوقة لكنها باقية. والنار والجنة حق، وهما مخلوقتان لا فناء لهما. الجنة موجودة والنار موجودة، كما في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار في عرض الحائط، يقول: فلم أرك اليوم في الخير والشر. وفي حديث صلاة الكسوف أخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة والنار. وفي صلاة أخرى رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم ثم يتأخر، ثم أشاح بيده عن وجهه، أو أشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، أي مالا. فلما صلى سأله الصحابة فأخبر أنه رأى الجنة وهم أن يأخذ منها قطفا، يقول: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولما أشاح بوجهه رأى النار فأعرض عنها وقال: أعوذ بالله من النار. في غير ذلك من الأدلة الكثيرة، وفي قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعرضهم على النار غدوا وعشيا وهم في القبر، أي أن النار موجودة يعرضون عليها في أول النهار وفي آخر النهار، وهذا عذاب دون العذاب الأكبر الذي هو يوم القيامة عياذا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الموت الطويلة في حديث البراء يخبر عن العبد المؤمن أو العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، إلى أن ذكر أن المؤمن إذا وضع في قبره فتح له باب من الجنة أو إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، والكافر فتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها، وهذا الإتيان لا يكون إلا من شيء موجود. فالجنة موجودة والنار موجودة، نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، المعروف بصاعقة لسرعة حفظه رحمه الله، وهو من صغار مشايخ البخاري. قال: أخبرنا روح بن عبادة وهو القيسي، قال: حدثني شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتك أبو بسطام، قال: أخبرني موسى بن أنس يعني ابن مالك، قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. هذا مختصر من الحديث السابق الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام أجاب أولئك السائلين: عبد الله بن حذافة من أبي؟ والرجل الآخر من أبي؟ سالم مولى شيبة وغيرهما من الصحابة. نزلت الآية: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم بسبب هذه المسائل، وهذا متعلق بسبب نزول الآية كما تقدم. أحاديث الباب منها ما يتعلق بكثرة المسائل، ومنها ما يتعلق بالتكلف، ومنها ما يتعلق بنزول الآية. الحديث السابق بنزول الآية، وهذا متعلق أيضا بسبب نزول الآية بكثرة المسائل وكراهية النبي عليه الصلاة والسلام المسائل. قال: حدثنا الحسن بن صباح البزار، قال: حدثنا شبابة وهو ابن سوار، قال: حدثنا ورقاء وهو ابن عمرو اليشكري، عن عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن حزم الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ لا إله إلا الله. هذا بالتأكيد يتعلق بجزء كراهية كثرة السؤال. لا يزال الناس ولا يبرح الناس يتساءلون، يستكثرون من المسائل، ويسألون عما لا يعنيهم، ويتكلفون المسائل، ويبحثون عما لا يجوز لهم أن يبحثوا عنه حتى يؤديهم هذا الغلو وهذا الاستكثار من المسائل إلى أن يتجاوزوا حدود العقل ليسألوا عن أشياء لا مدارك للعقل في إدراكها، ولا دخل للعقل في الوصول إليها. يسألون: الله خلق السماء، الله خلق الأرض، الله خلق البشر، الله خلق الجن، الله خلق النجوم، الله خلق البحار، الله خلق هذه المخلوقات. يسألون يسألون ويستكثرون من المسائل، والشيطان يجرهم ويملي لهم ويزين لهم المسائل، حتى يصل الواحد منهم إلى أن يقول: هذا كل خلق الله، هذا هو الذي خلقه الله عز وجل، هذا كل شيء خلقه الله عز وجل. إذن من خلق الله؟ كثرة المسائل والخوض فيها والدخول فيما لا يعنيه يجعل الإنسان يسأل مسألة لا يجوز لعاقل أن يسألها. الله ليس كمثله شيء، الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا بلغ الشيطان بالإنسان إلى هذا الحد فليستعذ بالله من الشيطان، ولينتهي عن هذه المسائل، وليقل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وحدانية، وحدانية في كل شيء، وحدانية الذات، ووحدانية الصفات، ووحدانية الأفعال. لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء. إذا قلنا هذه أشياء لها بدايات ولها موجد، إذن الله له موجد. هذا العقل عقل فاسد، وإنما أوصله إلى هذا السؤال تدرجه في المسائل التي لا تعنيه، وبحثه عما لا يعنيه، وتكلفه ما لا يحتاج له أن يتكلفه. الشيطان يجره ويأخذ به ويضيق عليه المسائل حتى يضطره إلى هذا السؤال. فإذا استدرج الشيطان الإنسان حتى أداه إلى هذا السؤال فلينتهي، وليستعذ بالله من الشيطان، وليقل: لا إله إلا الله، أو ليقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى موجود واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى، لم يوجده موجد، لأنه من حيث التسلسل العقلي كما يقولون الله أوجده غيره. طب من أوجده؟ أوجده غيره، وهكذا تسلسل إلى ما لا نهاية له. ولذلك ينتهي الإنسان عند هذا السؤال إذا جاءه الشيطان وسول له ووسوس له هذا السؤال فقال من خلق الله فلينتهي وليقل الله أحد. أحد الأحدية المطلقة، أحد لم يكن معه شيء، كان الله قبل كل شيء، كان الله ولم يكن شيء، كان الله وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، كان الله عز وجل هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، خالق بلا حاجة، رازق بما لا شقة بلا مشقة، باعث بلا كلفة سبحانه وتعالى، الأول الآخر، الظاهر الباطن، أولية وإحاطة بالمخلوقات زمانا ومكانا، الأول والآخر والظاهر والباطن زمانا ومكانا، لا أولية له ولا آخرية له سبحانه وتعالى، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، خالق بلا حاجة، رازق بلا مشقة، ليس قبل خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، فهو خالق ولا مخلوق، ورازق ولا مرزوق سبحانه وتعالى، ما زال بصفاته أزليا ولا يزال عليها أبديا، لم يستفد شيئا من خلقه لم يكن عليه قبل وجودهم سبحانه وتعالى، الأول والآخر والظاهر والباطن، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إحاطة بجميع المخلوقات زمانية ومكانية سبحانه وتعالى. فإذا وسوس الشيطان لإنسان واستكثر من المسائل بسبب وساوس الشيطان حتى أوصله إلى هذا السؤال، أن يقول هذا: الله خالق كل شيء، فمن خلق الله فلينتهي وليقل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء في ذاته. إذا قلنا هذه الأشياء لها بداية ولها نهاية، هذه الأشياء لها صفات نعرف كنهها وحقيقتها، هذه الأشياء أوجدها وخلقها خالق، لا نقول لأن الله عز وجل موجود فقد أوجده موجد، لأن البعض يقول لا يجوز أن نقول الله موجود، لأن موجود اسم مفعول، واسم المفعول والمفعول لا بد له من فاعل ولا بد له من موجد، هذا قياس على الموجودات الأخرى سوى الله سبحانه وتعالى، فإن وجود الخالق غير وجود المخلوق، كذات الخالق الله عز وجل له ذات والأشياء لها ذوات، وفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق الله عز وجل هو العليم بها، ذات المخلوق محدودة، ذات المخلوق ضعيفة، ذات المخلوق لها بداية ونهاية، ذات المخلوق تحتاج إلى غيرها، الله عز وجل له صفات والمخلوق له صفات، وفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين الذات والذات، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء من الأشياء، وإن كان الله عز وجل شيئا، لأن الذي ليس بشيء فهو عدم، كما نقول في الموجود الله عز وجل موجود، لأن الذي لا يقال له موجود هو المعدوم، فالله موجود لكن وجوده غير وجود الموجودات الأخرى، الله شيء لكنه سبحانه وتعالى غير الأشياء الأخرى، يقول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فيخبر عنه بأنه شيء سبحانه وتعالى، ويخبر عنه بأنه موجود سبحانه وتعالى. وباب الأخبار أو الإخبار واسع أوسع من باب الأسماء، باب الأسماء محصور فيما ثبت بالنص في الكتاب أو السنة، وكذلك الصفات. أما الإخبار عن الله عز وجل فهو واسع، الله موجود، الله شيء، الله يضحك، الله ينزل. الإخبار عن الله عز وجل، الله يستر فهو ستير أو ستير، الله ديان يدين العباد ويحاسبهم يوم القيامة، وغير ذلك من الأخبار أو الأخبار التي يصح أن يخبر بها عن الله عز وجل. فهذا من شؤم كثرة المسائل، من شؤم كثرة المسائل أن الذي يستكثر من المسائل يضطره الشيطان ويجره الشيطان إلى أن يسأل هذا السؤال ويقول: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ سؤال لا يجوز لعاقل أن يسأله، لا يجوز لمتدبر في الخالق البارئ سبحانه وتعالى. الله عز وجل أكبر كل شيء، الله أكبر من كل شيء، من أن يعرف وأن يقال إن له بداية وإن له موجد سبحانه وتعالى. لا، إذا وصل المرء إلى هذه الحالة يقول: الله أحد، من خلق الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له أصل وليس له فرع ولا صاحبة له سبحانه وتعالى، لأن الذي يحتاج للصاحبة هو الضعيف القاصر. الله عز وجل هو الكامل بصفاته سبحانه وتعالى، هو الغني بصفاته سبحانه وتعالى، هو الموجد لكل الموجودات، هو الخالق لكل المخلوقات سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا الحديث يتعلق بكراهية كثرة السؤال. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرث بالمدينة. عبد الله بن مسعود صاحب النعل والسواك والمطهرة يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ظنه بعض الصحابة الذين وافدوا إلى المدينة أنه وأمه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري لما هاجر وأتى المدينة كان يظن أن عبد الله بن مسعود وأم عبد الله بن مسعود من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهما على النبي عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود من الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يحمل له وضوءه ويحمل له مطهرته ويحمل له نعله ويحمل له عصاته ويحمل له سواكه، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة. ولذلك هو ممن استكثر من الرواية والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المرة يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، في أرض زراعة، وهو يتوكأ على عسيب من جريد النخل، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سألوه عن الروح. واليهود كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام مسائل تعجيز، مسائل تعنت، وهذه المسائل مما يدخل في كراهية السؤال، كبعض الناس الذي يسأل ربما مثلا يكون في محاضرة في شيخ مع شيخ مثلا، فيسأل مسألة لا يريد منها النفع، إنما يريد إما أن يريد إظهار ما عنده من علم فحسب، أو يريد إظهار جهل الشيخ بهذه المسألة، أو إحراج الشيخ بهذا السؤال، أو يسأل سؤالا لا يحتاج إليه ولا يمكن أن يعرفه أحد ولا يمكن أن يجيب عنه أحد. واحد يسأل مثلا يقول: متى تعود الروح إلى الجسد أو كيف اتصال الروح بالجسد بعد اليقظة من النوم، أو يسأل سؤالا يقول ما لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف. مسائل لا قيمة لها ولا فائدة لها ولا مصلحة من جرائها، ولو كانت لها فوائد لورد في الشرع بيانها. ولما سكت الشرع عن هذه المسائل يجب أن نسكت، ولا يجوز لنا أن نسأل. فسؤال اليهود وتعنتهم، كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام مسائل، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام يسألون موسى مسائل، ويسألون أنبياءهم مسائل، لا يريدون من ورائها العمل، ولكن يريدون التضييق والتحريج. ولذلك لما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن اذبحوا بقرة تكلفوا وسألوا مسائل لا تعنيه، فكلما تكلف وسأل ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، وكلف ما لم يكلف من قبل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب، ثبت لديهم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة. قالوا ما هذه البقرة؟ أجابهم. ما لونها؟ أجابهم. أخبرنا عن صفات هذه البقرة صفات أخرى، فأجابهم. تكلفوا المسائل واستكثروا من المسائل، سؤال بعد سؤال بعد سؤال. ولو كانوا في بداية الأمر ذبحوا أي بقرة لأجزاهم ذلك، حتى يقال في الإسرائيليات إنها وصفت لهم بصفات لم توجد إلا عند امرأة عجوز ويتيم، وطلبت منهم ثمنها وزنها ذهبا. سبحان الله، سبب تكلفهم وكثرة مسائلهم أوقعهم في هذا الحرج، حتى أمروا بذبح هذه البقرة المعينة التي ثمنها وزنها ذهبا. ولو ذبحوها في الأول لأجزأهم أي بقرة. وهذا من شؤم كثرة المسائل وتكلف ما لا يعني المرء. واليهود أهل بهت أو بهت، وأهل حرج، وأهل جدال، وأهل خصومة، وأهل معارضة للأنبياء والمرسلين، يريدون أن يوقعوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحرج. فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، قالوا سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون، أو لا يسمعكم ما تكرهون، لأنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حقا ويتكلم بالوحي، فربما يأتيكم بشيء تكرهونه. لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فأصرت الطائفة الأخرى أن تسأل، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، أي ما هي الروح؟ وهذا سؤال لا يمكن أن يعرفه أحد، لأنها أمر غيبي. فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام صلى الله عليه وسلم ساعة ينظر، لم يجبهم، لأنه سؤال عن أمر غيبي، والنبي لا يتكلم في الغيب إلا بوحي. يقول ابن مسعود فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي. وكانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الوحي يعرفها الصحابة، يعتريه شدة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يحمر وجهه ويتصبب عرقا كما تقول عائشة، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، ويثقل به الأمر جدا، حتى إن زيد بن ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجله فوق رجل زيد بن ثابت، فنزل عليه الوحي يقول زيد فخشيت أن ترد فخذي، لثقل فخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فكانت علامات الوحي تظهر على النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخر عنه ابن مسعود قال فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وبقية الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي رواية الأعمش لهذه الآية وهي رواية شذة وما أوتوا من العلم إلا قليلا، يسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي الروح من أمر الله عز وجل، لا نعلم كنهها ولا أستطيع أن أجيبكم عنها إلا بما أوحى الله به إلي، هي من أمر الله، هي من أمر الله عز وجل، وأنتم أهل علم فما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونحن والناس جميعا في هذا الأمر وفي هذا الباب وهو معرفة الروح لم نؤتى من العلم إلا قليلا، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا الحديث كما تقدم له تعلق بكراهية كثرة السؤال، حيث يسأل هؤلاء مسائل فيها تكلف ولا حاجة لهم بها. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وفي نهاية هذا اللقاء نسأل الله جل وعلا ونريد من إخواننا جميعا أن يسألوا الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر وبدن وذهن ولسان ذاكر أن يغفر لأخينا المتوفى فضيلة الشيخ المقدام الحضري، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يكتب له آثاره وخطواته في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط